بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول المسائل المرتبطة بأحكام الوقت، وقد كان آخر ما تعرضنا إليه هو لو التفت المصلي إلى تقديم صلاة العشاء على صلاة المغرب، وقد ذكرنا تارة يكون الالتفات قبل تجاوز محل العدود بالدخول في ركوع الركعة الرابعة، وأخرى يكون الالتفات بعد تجاوز محل العدود بالدخول في ركوع الركعة الرابعة. قلنا لو كان التجاوز قبل الدخول في ركوع الركعة الرابعة فلا ريب أن الوظيفة حينئذ تقتضي العدول إلى صلاة المغرب وإتمام الصلاة مغربا ثم الإتيان بعد ذلك بصلاة العشاء. إنما الكلام لو التفت إلى ذلك بعد الدخول في ركوع الركعة الرابعة، فقد حكم السيد الخوئي وصاحب العروة من قبله بالبطلان، لكن حكم صاحب الجواهر والسيد الماتن وغير واحد من الأعلام بالصحة. ذكرنا أن السيد الحكيم تمسك بإطلاق رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، وأشرنا إلى أنها مناقشة من الناحية السندية بوجود معل بن محمد البصري كما سبق بيانه. ذكرنا أن الحق أن يستدل لذلك بقاعدة لا تعاد، لأن قاعدة لا تعاد كما تجري بعد الفراغ من العمل تجري في أثناء العمل، ومع كون الأمر كذلك يبنى عندها على جريان قاعدة ببيان مضى. يقع الحديث بعد ذلك في مسألة أخرى، وهي وظيفة المعذورين من حيث تعجيل الإتيان بالصلاة وعدمه. فذكر الماتن التالي، قال: من كان مطالبا بالصلاة العذرية في أول الوقت، ومن كان مطالبا بالصلاة العذرية يجوز له الإتيان بالصلاة في أول الوقت حتى لو كان يعلم بأن العذر سيزول قبل انقضائه إذا كان العذر هو التقدير. أقول قد يكون المكلف مطالبا بأداء الصلاة العذرية، مثلا مطالب بأداء الصلاة مع السجود على ما لا يصح السجود عليه، مطالب بأداء الصلاة مع الطهارة الترابية في كلا الموردين. إذا كان مطالبا بأداء الصلاة مع السجود على ما لا يصح السجود عليه، أو مطالبا بأداء الصلاة مع الطهارة الترابية، يعبر عنه بأنه معذور في الإتيان بالصلاة. الكلام فيما هو منشأ العذر: تارة يكون منشأ العذر هو الاضطرار إلى الطهارة الترابية لعدم توفر الطهارة المائية، وتارة أخرى يكون العذر هو التقية. يكون المكلف في مورد تقية تضطره إلى أن يسجد على ما لا يصح السجود عليه. عليه يأتي الكلام: إذا كان العذر للتقية أم كان العذر لغيرها، تارة يعلم بارتفاع العذر قبل انقضاء الوقت، وأخرى يعلم بعدم ارتفاع العذر قبل انقضاء الوقت، وأخرى يعلم بعدم ارتفاع العذر قبل انقضاء الوقت. الكلام: إذا كان يعلم بالارتفاع أو كان يعلم بعدم الارتفاع، فهل يجوز في كليهما المبادرة إلى الإتيان بالصلاة في أول وقتها، أم لا يجوز المبادرة إلى الإتيان بالصلاة في أول وقتها؟ مثلا هو معذور في الحاجة إلى الطهارة الترابية، لن يتمكن من الطهارة المائية، ويعلم بأن العذر سوف يرتفع قبل انقضاء الوقت. فهنا هل يجوز له المبادرة بأداء الصلاة مع الطهارة الترابية أم ينتظر إلى حين ارتفاع العذر ما دام الوقت لا زال باقيا؟ وأخرى، يعلم بعدم ارتفاع العذر أن الطهارة الترابية لن تنتهي، لن يتحصل على الماء إلا بعد نهاية الوقت، هل يجوز له المبادرة بأن يأتي بالصلاة مع الطهارة الترابية أم لا؟ مرة ثالثة، يكون العذر هو التقية، وبالتالي يعلم بأن العذر يرتفع في أثناء الوقت، فهل تجوز له المبادرة أم ينتظر؟ وأخرى لا يعلم بالارتفاع، فما هو؟ أما إذا كان يعلم بعدم ارتفاع العذر إلا بعد انتهاء الوقت فلا ريب ولا إشكال في المبادرة إلى الإتيان بالصلاة أيا ما كان السبب، سواء كانت الطهارة الترابية أم كانت التقية. الكلام ما إذا كان يعلم بارتفاع العذر أثناء الوقت. وهنا عندنا تفصيل أفاده المتن نتحدث عنه. نقول إذا كان العذر هو التقية فهل يجوز له المبادرة إلى الإتيان بالصلاة حتى مع علمه بأن العذر سيرتفع قبل انقضاء الوقت أو لا يجوز المبادرة؟ قال إذا كان يعلم بارتفاع العذر في أثناء الوقت وكان العذر هو التقية جاز له المبادرة إلى الإتيان بالصلاة وعدم انتظار ارتفاع العذر، ولا يجب عليه إعادتها حينئذ بعد زوال موجب التقية، إلا إذا كان هناك ما يوجب الإخلال بما يضر الإخلال به، مثلا كما لو كانت التقية تقتضي أن يصلي بدون طهور، مثلا يصلي تقية من دون وضوء على سبيل المثال، فهنا هذا إخلال يقتضي الإخلال بالصلاة وبالتالي لا بد من الإعادة. أما لو في مثالنا كان العذر عبارة عن السجود على ما لا يصح السجود عليه وكان يعلم بارتفاع العذر قبل انقضاء الوقت، هل يجب عليه الانتظار أم يجوز له المبادرة لأداء الصلاة؟ يقول يجوز له المبادرة لأداء الصلاة ولا يجب الإعادة. أقول ما أفاده أطال الله في عمره مربوطون بالمبحث التالي: هل أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري تقية يجزي عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي أو لا؟ إذا قلنا بأن الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري يجزي عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي لا كلام ولا نقاش في الإجساد، وإلا فلا. على أي حال، خلاف بين أصحابنا بنى جملة من الأعلام على أن المأمور به بالأمر الظاهري تقية يكون مجزيا عن المأمور به بالأمر الواقعي، وقال آخرون بأن الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري تقية لا يجزي عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي. السيد حفظه الله التزم بأن الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري تقية يكون مجزيا عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي إذا كانت التقية تقية خوفية. أما لو كانت التقية تقية مداراتية مثلا فإن ذلك لا يوجب إجزاء، لا بد أن تكون التقية تقية خوفية وإلا فلا. إذا نفس الكلام في سجوده على ما لا يصح السجود عليه لا بد أن يكون في مورد التقية خوفية حتى يكون مجزيا، ما لم يكن في مورد التقية الخوفية لا يبنى على الإجزاء حينئذ. تفصيل المطلب بصورة أكثر يطلب في بحث التقية وفي بحث الوضوء، فليراجع من هنا. الحالة الثانية، إذا كان العذر غير التقية، مثلا الطهارة الترابية، فهل يجوز البدء إلى أداء الصلاة في أول الوقت مع العلم بأن العذر سوف يرتفع في أثناء الوقت، أم لا يجوز البدء؟ كيف؟ لا يوجد عنده ماء وقد دخل وقت الصلاة، هل يتيمم فيصلي أم ينتظر إلى أن يرتفع العذر؟ يعلم بأنه قبل نهاية الوقت سوف يرتفع العذر وسوف يتحصل على الماء. مثلا هناك شخص ذهب لإحضار الماء إليه، تأخر قليلا، أينتظر حتى يأتي ليحضر الماء فيصلي مع الطهارة المائية، أم يجوز له أن يعمد للمبادرة فيصلي مع الطهارة الترابية؟ ولو صلى والحال هذه مع الطهارة الترابية فهل يبنى على أن صلاته صحيحة؟ قال لا يجوز له البدار إلى الإتيان بالصلاة، بل عليه الانتظار حتى يتحصل على الماء ما دام يعلم بارتفاع العذر في أثناء الوقت. وقد ذكر السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه في وجه ذلك ما حاصله، أن العذر المسوغ للصلاة العذرية هو العذر الذي يكون مستوعبا لتمام الوقت، حتى يسوغ لك أن تصلي مع الطهارة الترابية لا بد أن يكون عدم وجدان الماء مستوعبا لتمام الوقت من أوله لآخر. ليش؟ لأن المأمور به أولا هو الطبيعي الواقع بين مبتدأ الوقت ومنتهى الوقت، والوقت موسع، إذا كان متمكنا من الإتيان بالصلاة مع الطهارة المائية في أي جزء من أجزاء الوقت لن يكون معذورا، وبالتالي لن يشرع في حقه الصلاة العذرية، وإلا لزمت أن تكون الصلاة العذرية ما مشرعة أو مشروعة في حق أكثر المكلفين لثبوت العذر لهم نوعا ما في بعض الأوقات. مثلا واحد مجروح يطلع من دم مثلا، لكن يقدر بعد ساعة يتوقف الدم ووقت صلاة الظهر موسع، يلا هذا معذور. واحد مثلا في صحراء لا يوجد لديه ماء، يلا هذا معذور، مع أن بعد نصف ساعة سيصل إلى المدينة وهناك يوجد ماء. فإذا يلزم أن يكون أكثر المكلفين معذورين، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. إذا الملاك في العذرية أو في المعذورية، المعذورية في جميع الوقت، ومع عدم إحراز المكلف العجز إلى آخر الوقت لا يجوز له الإتيان بالصلاة العذرية في أول الوقت أو وسطه لاحتمال ارتفاع العذر قبل انقضاء الوقت. نعم، لو علم ببقاء العذر إلى ما بعد الوقت كما ذكرنا قبل قليل جاز له المبادرة بالإتيان بالصلاة مع الطهارة الترابية، لأن المفروض أنه يعلم بمشروعية الصلاة العذرية في حقه. لذلك ذكر الماهر بأنه يجوز البدار إلى الإتيان بالصلاة العذرية مع اليأس وارتفاع العذر إلى آخر الوقت، فيجوز له البدار إلى أداء الصلاة إذا يأس من ارتفاع العذر، وهذا واضح لأنه الصلاة العذرية تكون مشروعة في حقه، فموضوع الإتيان بالصلاة العذرية يكون متحققا كما لا يخفى. الكلام لو بادر إلى الإتيان بالصلاة على أساس أنه لن يرتفع العذر إلا بعد نهاية الوقت. فصلى بعدما فرغ من الصلاة وقبل انتهاء الوقت ارتفع العذر. كيف؟ صلى مع الطهارة الترابية على أساس أنه لن يتحصل على الماء إلا بعد انتهاء الوقت، وبعدما صلى بقليل وجد الماء. الكلام الآن، هل يبنى على بطلان صلاته التي صلى أم يبنى على صحة الصلاة؟ يقول فيه تفصيل. أحالنا من جديد إلى ماذا؟ إلى مبحث التيمم، فليراجع منه. أيضا ذكر في كما قلنا بجواز البدار إلى في حالة ارتفاع العذر، أيضا يأتي الكلام في مسألة جواز البدار في حالة رجاء ارتفاع العذر في الوقت، وقد تعرض لهذه المباحث كاملة كما قلت في باب الطهارة فلا نعيد. إلى هنا نكون قد أنهينا الحديث في هذه المسألة. حديثنا فعلا وهو الجدير بالتأمل في المسألة الثانية، هل يجوز للمكلف أن يتطوع بالإتيان بصلاة نافلة مع كون ذمته مشغولة بصلاة فريضة أدائية، أو كون ذمته مشغولة بصلاة فريضة قضائية؟ الآن مكلف ذمته مشغولة بقضاء صلاة، فوت شيئا من الصلوات الواجبة لم يقضها، فهل يجوز له أن يصلي مثلا صلاة ليلة الرغائب؟ هل يجوز له أن يصلي صلاة جعفر الطيار؟ هل يجوز له أن يصلي صلاة يوم الغدير، صلاة ليلة القدر من النوافل، أو لا يجوز؟ وكذا لو كانت ذمتي مشغولة بصلاة أدائية، أذن أذان الظهر وصارت ذمتي مشغولة بصلاة الظهر قبل أداء صلاة الظهر، هل يجوز لي أن أقوم فأصلي صلاة جعفر الطيار أم لا يجوز؟ هل يجوز لي مثلا قبل صلاة المغرب والعشاء أن أصلي صلاة ليلة القدر أم لا يجوز؟ كلام. هل يجوز للمكلف الإتيان بالصلاة التطوعية أو النافلة التطوعية في وقت الفريضة أم لا يجوز؟ ذكر المالك بأنه يجوز التطوع بالإتيان بصلاة النافلة لمن كانت ذمته مشغولة بصلاة فريضة، سواء كانت الفريضة أدائية أم كانت الفريضة قضائية، إلا إذا تضيق وقتها. أقول وقع الخلاف بين أصحابنا في جواز التطوع في وقت الفريضة، فالتزم الشيخان المفيد رضي الله عنه والطوسي بل كثير من القدماء بالقول بالمنع من التطوع وقت الفريضة، بعدم جواز التطوع في وقت مع كون الذمة مشغولة بالفريضة قضائية كانت الفريضة أم أدائية، ولم يفرقوا بين الصوم والصلاة، فكما أنه لا يجوز الصوم المندوب لمن كان عليه صوم واجب أداء كان أو قضاء، كذلك لا يجوز التطوع لمن كانت عليه فريضة أداء كان أم قضاء. وذهب الشهيد الأول رضي الله عنه والشهيد الثاني قدس سره وجماعة من أصحابنا إلى جواز التطوع لمن كانت عليه فريضة، بل عن الشهيد الأول في الدروس أنه الأشهر، وكأن الشهيدين يقرران أن هناك فرقا بين الصلاة والصوم، فلا يقاس الصوم فلا تقاس الصلاة على الصوم. عدم جواز التطوع لمن كانت ذمته مشغولة بصوم واجب لا يسري بالنسبة للصلاة. منشأ الخلاف بين الأصحاب في الحقيقة يعود إلى اختلاف النصوص كما سيتضح. قبل أن نبدأ في المسألة ينبغي أن ننبه على نقطة مهمة، وهي تحديد المقصود من التطوع. عندما يقال يجوز التطوع قلنا جواز التطوع بمعنى الإتيان بالنافلة، أي نافلة هي المقصودة في المقام؟ عندنا احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون المقصود منه التطوع بالإتيان بمطلق النافلة، سواء كانت نوافل يومية أم كانت نوافل ابتدائية كصلاة جعفر، صلاة ليلة القدر، صلاة ليلة الرغائب، صلاة مثلا الغدير. إذا لا يجوز التطوع بشيء من نوافل الصلاة اليومية ما دامت ذمة المكلف مشغولة بالفريضة أدائية أو قضائية، فكما لا يجوز غيرها لا يجوز. هذا الاحتمال المذكور ممنوع. لماذا؟ لقيام الدليل على مشروعية الإتيان بالنوافل اليومية حتى لو كانت تزاحم الفريضة، حيث تقدم عندنا في بحث الوقت أن الإجماع قائم على جواز ذلك، كذلك النصوص عندنا متواترة على مشروعية ذلك. إذن القول بأن المقصود من الفريضة التطوع بالإتيان بمطلق النافلة في غير محل. احتمال الثاني أن يكون المقصود من التطوع خصوص التطوع بالنوافل المبتدئة، يعني لا يشمل النوافل اليومية أو التي تكون قضاء عن الصلوات الراتبة، وإنما المقصود به ما كان ابتداء. مثل ماذا؟ مثل صلاة جعفر الطيار، مثل صلاة ليلة القدر، مثل صلاة يوم الغدير مثلا. هذا المقصود. على أي حال إذن ليس المقصود مطلق النافلة وإنما النوافل المبتدأ. طبعا لم يفرق الماتن أطال الله في بقاء بين كون الذمة مشغولة بفريضة أدائية أو مشغولة بفريضة قضائية، فقال يجوز التطوع سواء كانت ذمته مشغولة بهذا أم كانت ذمته مشغولة بهذا. كيف كان؟ يلزم الباحث ضمن فرعين. فرع الأول التطوع بالنافلة مع كون الذمة مشغولة بفريضة أدائية، والنصوص الموجودة عندنا على طائفتين. الطائفة الأولى النصوص التي تضمنت المانع عن مشروعية التطوع، وهي نصوص كثيرة، منها صحيحة الزرارة واردة في الباب 50 من أبواب المواقيت حديث رقم 3. صفحة 264 من المجلد الرابع حديث الثالث. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد، للشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد أكثر من طريق، بين هذه الطرق طريق معتبر. عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن زرارة، الرواية من حيث السند تعتبر من الصحيح الأعلى. عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر، فقال قبل الفجر إنهما من صلاة الليل 13 ركعة صلاة الليل. أتريد أن تقايس؟ لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ في الفريضة. طبعا دلالة هذه الرواية إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة، تقريب دلالتها من خلال قول الإمام عليه السلام أتريد أن تقايس. ما هو المقصود بهذا التعبير؟ هناك احتمالان. الاحتمال الأول أن الإمام بصدد التنظير والتشبيه، يعني ليس الإمام بصدد ذكر قياس اصطلاحي، ولذلك كأنما ينظر الإمام كما لا يسوغ لمن كانت ذمته مشغولة بصيام واجب أن يتنفل الصيام فيأتي بصيام مستحب، كذلك ليس لمن كانت ذمته مشغولة بصلاة واجبة أن يتنفل فيأتي بالفريضة بالنوافل. احتمال الثاني لا، الإمام عليه السلام بصدد تعليم زرارة كيف رد القياس المحرم، فيريد علم فن المناظرة مع الخصم، فيقول له الخصم يقولون بأفضلية نافلة الفجر قبل الفريضة. ينقض الإمام، يقول لهم أفضلية الفجر قبل الفريضة يستوجب أن يأتي المكلف بالنافلة مع أن ذمته مشغولة بالفريضة، ولا يجوز أن يتطوع وقت الفريضة كالصوم. الإمام يقول لك انقض عليهم بالصوم، هل يجوز لمن كانت ذمته مشغولة بصوم واجب أن يعمد إلى الإتيان بالصوم المستحب؟ كذلك الآن ذمته مشغولة بالصلاة الواجبة، فكيف يعمد للإتيان بالصلاة المستحبة؟ هذا اللي يريده. على أي حال من هنا ربما قيل بتمامية دلالة الرواية، لكن هذا الاستدلال مرضي. ليش؟ لأننا ذكرنا قبل قليل أننا نقصد بالتطوع التطوع بالنوافل المبتدئة، فلا يشمل التطوع بالنوافل الرواتب، بل قلنا قام الإجماع وتواترت النصوص على جواز الإتيان بصلاة بنوافل الرواتب حتى لو كانت مزاحمة لوقت فريضة، وقد أشرنا لذلك في البحوث الماضية كما لا يخفى. فإذا هذا الأمر يستوجب أن تكون الصحيحة أجنبية عن المقام، إذ أن موردها كما عرفنا نافلة الفجر، وقد عرفنا أن هذا خارج عن حريم النزاع، فالنتيجة لا تدل على المدعى. إن قل ما دام الدليل قد تضمن عدم جواز الإتيان بنافلة الفجر في وقت الفريضة بطريق أولى، يلتزم بعدم جواز الإتيان بالنوافل المبتدئة في وقت الفريضة. قلت بأن هذا المقام في غير محله. ليش؟ لأن النصوص المعتبرة دلت على أن وقت نافلة الفجر يدخل بطلوع الفجر، وأنها عنوان مستقل مقابل صلاة الليل. نعم يجوز إحشاؤها به فيها والإتيان بها عقيبها قبل الفجر، وإلا الحكم الأولي وعدم جواز الإتيان بها قبل. كيف كان؟ الرواية أجنبية عن المدعى لا دلالة لها عليه، لأنها ناظرة لنافلة الفجر، وقد عرفنا أن نافلة الفجر خارج عن محل النزاع، أو نوافل الرواتب خارج عن محل النزاع. من الروايات التي ذكرت ما رواه الشهيد رحمه الله في الذكرى في المسألة الثانية من الفصل الرابع من المواقيت. إن قلت لم لا نتمسك بالرواية على الدلالة على عدم جواز الإتيان بالنافلة وقت الفريضة بطريق أولى من باب الأولوية؟ إذا كان لا يجوز الإتيان بنافلة الفجر وقت فريضة صلاة الفجر بطريق أولى، لا يجوز الإتيان بغيرها من النوافل المبتدأة. لماذا؟ لأن نافلة صلاة الفجر كأن لها وقت، فما بالك مما لا وقت له من باب أولى. لكننا نقول أساساً النصوص المعتبرة دلت على جواز التنفل، فهذه الأولوية ممنوعة. الرواية الثانية ما رواه الشهيد في الذكرى، مسألة ثانية فصل الرابع من المواقيت، عن زرارة. وقد وصف الشهيد الأول في الذكرى هذه الرواية بالصحيحة وقال صحيحة زرارة. قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلي نافلة وعلي فريضة أو في وقت فريضة؟ قال لا، إنه لا تصلى نافلة في وقت فريضة. أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان أكان لك أن تطوع حتى تقضي؟ قال قلت لا. قال فكذلك الصلاة. قال فقايسني وما كان يقايسني. أيضا نقل الرواية الشهيد الثاني في روض الجنان. خب لاحظ، أصلي نافلة وعلي فريضة أو في وقت فريضة؟ قال لا. دلالتها على المدعى تام، لأن السؤال قد وقع فيها عن مطلق صلاة النافلة، وليس للرواية ظهور في خصوص النوافل الرواتب بل مطلقة. يبقى الكلام في ترديد قول السائل علي فريضة أو في وقت فريضة. هذا الترديد ألا يوجب المنع من القبول بالرواية؟ قلت الترديد الوارد في لسان السائل لا يعد مانعا مما ذكرنا، لأن هذا الترديد يحتمل أن منشأه نقل الرواية بالمعنى، فتسبب في وجوده الناقل عن زرارة وليس زرارة ولو بواسطة. ويمكن أن يكون الترديد قد صدر من زرارة نفسه. غاية زرارة الإشارة إلى الفريضة القضائية، فقال علي فريضة يعني قضاء، والفريضة الأدائية فقال في وقت الفريضة إشارة إلى الأداء. بالنتيجة دلالة الرواية على المدعى تامة ولا كلام فيها. نعم، ناقشها السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه من حيث السند، فذكر أن هذه الرواية لم تصل إلينا أو لم يصل إلينا طريقها، وما دام لم يصل إلينا طريقها نعاملها معاملة المرسلة أو في حكم المرسلة، حتى وإن وصفها الشهيد رحمه الله الأول بالصحة. ليش؟ لأنه قد يكون توصيفها بالصحة وفقا لاجتهاده هو ونظره هو، بحيث لو وصل إلينا ناقشنا في الصحة، فبالتالي ما هو صحيح بنظر الشهيد ليس ملزما لنا حتى يلتزم بكونه صحيحا. هكذا قد ذكر في مقام الإشكال. ليش؟ ما يسبب الإجمال، لأنه ذكر موضوعين علي فريضة والفريضة الأدائية، فقال جاء بالتعبيرين لم يأتي بتعبير واحد. لاحظوا أصلي نافلة وعلي فريضة أو في وقت فريضة. ولذا قلت لعل التعبير علي فريضة إشارة للفريضة القضائية، في وقت فريضة إشارة للفريضة الأدائية. فأساسا زرارة عندما ردد التعبير ترديده ليس اعتباطا، وإنما ترديده لغاية مؤداها هذا المعنى، أن هناك صورة مرة تكون الذمة مشغولة بصلاة، ومرة تكون الذمة مطالبة يعني انتهى الوقت، ومرة يكون الوقت بعد لم ينتهي. علي فريضة قضاء في وقت فريضة أداء. على أي حق كان هذا إشكال السيد الخوي. حاول الشيخ اللنكراني بالمنع من هذا الإشكال، فقال بأن التوثيق أو التوصيف الصادر من الشهيد رحمه الله بالصحة شهادة من الشهيد بوثاقة جميع من وقع في سند الرواية، وهذا كاف لاعتبارها ما لم يثبت خلاف في الوثاقة. إذن طبقا لهذا يلتزم بالوثاقة. أقول أما ما ذكر من حيث أصل الكبرى من أن الشهادة سبب موجب للبناء على الوثاقة ما لم يثبت الخلاف وجيها بلا إشكال، لكن لا بد أن نقيدها بقيد، وهو كون الشهادة شهادة حسية وليست شهادة حسية. إذن ليس مطلق الشهادة، وإنما الشهادة التي تكون عن، والظاهر أن هذا غير متوفر في شأن الشهيد الأول فضلا عن الشهيد الثاني. ليش؟ لأن الشهيدين متأخران كثيرا، فأنى لهما أن ينقلا شهادة حسية كابرا عن كابر. إذن التوثيق الصادر من أحدهما فضلا عن الشهادة لن تكون حسية، بل سوف تكون حدسية، ومع كونها كذلك لا مجال للاستناد لهذه الشهادة، فلا مجال للاستناد للرواية، فتكون ساقطة عن الاعتبار وإن تمت دلالة. أيضا من الروايات ما رواه الشهيد أيضا في الذكرى بسنده الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة. دلالة هذه الرواية على المدعى وما يمكن أن يذكر فيها من باب المناقشة أحيله للبحث القادم إن شاء الله، والحمد لله.